ويقبضون أيديهم، أي عن الإنفاق في طاعة الله وفي سبيل الله. فالبخل من صفات المنافقين، ولو لم يكن في البخل إلا هذه الصفة لكفى، فمن صفات المنافقين قبض اليد والبخل. وفي هذه الآية ذم للبخل لأنه من صفات المنافقين، والبخل صفة قبيحة وصفة مذمومة، فمن بخل فقد بخل على نفسه. قال الله تعالى: فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وهو من صفات أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع، رواه أحمد. وصفة استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام، فبالله عليك ماذا يكون مكانتها؟ من أقبح وأرذل الصفات. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم داء. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، إلا أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح، رواه البخاري في الأدب المفرد. البخل سبب لتعسير الأمور، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهو من صفات المنافقين كما في هذه الآية. والله عز وجل لا يحب من يبخل، قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل شر ما في الرجل، فقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع، رواه أحمد. ومن وقي شح نفسه فقد أفلح، قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه نص على أن من علامات الفلاح أن يوق الإنسان شح نفسه. والبخل ربما يستجاب في دعاء الملائكة عليه. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولو لم يكن في البخل إلا هذه، تصديق الشيطان، لكفى في ذم البخل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان في قلبه إيمان، لمن يتدبر ويتأمل في القرآن. لو لم في البخل أنه تصديق للشيطان والعياذ بالله. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان يعدكم الفقر، لا تنفق، عندك ذرية، عندك أولاد، غلاء في الأسعار، قلة في الأموال، ربما حروب، ربما تحتاج إلى المال، الأيام القادمة أشد وأشد، إلى غير ذلك مما يخوف به الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش، أنواع الفواحش، وإن كان بعض العلماء قال البخل، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لماذا؟ حتى لا يتصدق، هذا واحد. لماذا؟ حتى لا ينفق، هذا ثانيا. ثالثا، حتى يحرمه الأجر، الأجر، الصدقة فيها أجر عظيم. بل كثير من الآيات الإنفاق دليل، أعظم علامة إيمان الشخص الإنفاق. ولذلك جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، أي برهان على دليل أو دليل على إيمان صاحبها، حتى يعيش في القلق والخوف. فإن الإنسان الذي يخاف الفقر ماذا يكون حاله؟ قلق، خوف، وهذا أمر معلوم. خامسا، الشيطان يعيدكم الفقر لتسيء الظن بالله، نعوذ بالله، وهذه من أقبح الأمور، يسيء الظن بالله فلا ينفق، وفقط ممسك ولا يزكي ولا ينفق ولو أقل الدراهم، لأنه يسيء بالظن بالله. ولو أحسن الظن بالله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما نقصت صدقة من مال. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث أقسم عليهن، ثلاث أقسم النبي عليه، وذكر منها ما نقصت صدقة من مال، يعني أقسم النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يؤمن بذلك ويعرف ذلك، وأن ما أنفقه هو ماله. الأحنف ماذا قال لرجل؟ قال الدرهم الذي في جيبك لمن؟ قال لي. قال ليس لك، إن أنفقته في الطاعة فهو لك، أما لا ليس لك، سبحان الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مالك ما قدمت، انتهى الحديث، إن مالك ما قدمت. فالشيطان يخوف ويعد بالفقر ليحرم الإنسان الأجور الكبيرة والثواب العظيم، ويسيء الظن، ربما يجره ذلك أيضا ليمنع الزكاة. متى كان الشيطان يدلك على الخير؟ متى كان الشيطان يوجهك إلى الخيرات والأعمال الصالحة؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلو لم يكن في البخل إلا أنه تصديق للشيطان لكفى بذلك، والعياذ بالله، من صفة قبيحة رذيلة. سبب للظلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم، الحديث وفيه واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح هو الذي جعل هذا الرجل يخاصم هذا الرجل، الجار أو الأخ مع أخيه أو الأب مع ابنه، هو الشح. ولو كان فيه إيمان بالله عز وجل وإنفاق ومسامحة ما وصل هذا الأمر. ولذلك جاء من علامات الساعة الأزمنة المتأخرة التي يقل فيها الدين ويكثر فيها الفساد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان ويلقى الشح. قال ابن حجر أي يلقى في قلوب الناس، فيبخل العالم بعلمه، ويبخل الصانع بصنعته، ويبخل التاجر بماله إلى آخره، ويلقى الشح، فهو من الصفات المذمومة، لأنه قال ويلقى الشح ضمن بعض العلامات التي تبين تغير الزمان. هذا الحديث الذي في حديث من أشراط الساعة، الصفات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ماذا؟ تغير الزمان استعدادا لقرب وقيام الساعة، فذكر منها يلقى الشح، فهو من الصفات المذمومة الذي يلقى في آخر الزمان، حينما الناس تقل ديانتهم ويقل دينهم واعتصامهم وتوكلهم على الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن البخل، ولذلك جاء في الحديث في حديث طويل ثم قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، ولمسلم فلست ببخيل. قالت الحكماء الرزق مقسوم، والحريص محروم، والحسود مغموم، والبخيل مذموم. قال علي البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. قال ابن عبد البر أجمعت الحكماء على أربع كلمات: لا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تعمل عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تفقن بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر. قال الماوردي رحمه الله: قد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة وإن كان ذريعة إلى كل مذمة أربعة أخلاق ناهيك بها ذما، وهي الحرص والشره وسوء الظن ومنع الحقوق. وإذ آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير موجود ولا صلاح مأموم. ذكره في كتاب أدب الدنيا والدين، وهو كتاب جميل رائع أنصح بقراءته، اسمه أدب الدنيا والدين. قال محمد بن المنكدر: كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. قال بعض الحكماء: البخيل ليس له خليل. وقال آخر: البخيل حارس نعمته وخازن ورثته. قال حبيش الثقفي الفقيه رحمه الله: قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا.